السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التورية بحث عنها، هل هي خارجة من الكذب موضوعا وحكما أو خارجة من الكذب حكما لا موضوعا؟ والتورية هي نوع من الإخفاء والخفاء في الكلام، ورى أخفى. قد يثار يعني تساؤل لغوي أو أدبي بالتالي وفقهي أن الفرق بين الكناية والتورية ما هو؟ طبعا الكناية هم أقسام، كناية كن يعني هم نوع من الغطاء أو الحفاظ العازل أو الساتر، فهل هناك تقارب بين الكناية والتورية؟ يعني سيما هما في علم البلاغة وعلم البيان من البلاغة قسموا الكناية إلى أقسام عديدة كثيرة، فمن الكناية خفية أقسام ما شاء الله ذكرها، جلية خفية، الكناية الشبيهة بالمجاز، الكناية الكذا التخيلية، ما أقسام عديدة ما شاء الله ذكرها في علم البديع. فهناك إذن نوع من التصادق بين الكناية الخفية والتورية، كناية لأنه الكناية كما المعنى العام للكناية قالوا فيه أنه استعمال لفظ في المعنى الموضوع له لإفهام معنى آخر، وقد يكون بنحو يستعمل اللفظ غير متعينة في المجاز وغير متعينة في المعنى المكنى عنه. طبيعة الكناية فيها تذبذب في الدلالة، تختلف عن المجاز، تختلف عن الاستعمال الحقيقي. يعني براعة الكناية من هالجهة أنه فيها نوع تذبذب في الدلالة، دلالة استعمالية فضلا عن الدلالة التفهيمية. أي طبعا الكناية أيضا هي يعبر عنها أقسامها المختلفة، يعبر عنها بالتعريض أو المعاريض. فيا ترى هل التورية قسم من الكناية أم لا، وقسم من المعاريض اللي هي خفية أم لا؟ فهذا بحث هم لا بأس إثارته. الإثارة السابقة التي مرت بنا في التورية أن التورية هي أقسام أيضا، تارة ينصب قرينة لكن تخفى على السامع وإن كانت هي بلحظ النوع موجودة، وتارة لا ينصب قرينة. فإذا لم ينصب قرينة موضوعا ما يدخل في الكذب أو يبقى خارجا الكذب. فبالتالي هل كل أقسام التورية خارجة عن كذب موضوعا أم لا؟ في كلام تنقيح هذا البحث أن التورية ماهيتها كيف تعين كيف تحدد، مندرجة في الكذب أم لا أم هناك بحث مهم في الظهور، في بنية الظهور، بنيان الظهور. بحث حساس ومعقد، بغض النظر عن باب الكذب والتورية، عموما في بنيان الظهور، بحث في بنيان الظهور. هذا البحث هو كالتالي: من باب أذكر إثارات في هذا البحث تخدم وتثمر في بحث الكذب والتورية. في بحث في بنيان الظهور، أن بنيان الظهور، هل التأويل من الظهور أو ليس من الظهور؟ التأويل بحث حساس جدا في الفقه، في التفسير، في علم الكلام، في العلوم الدينية طبعا، حتى في القضاء. التأويل من الظهور أم لا، أو أنه شيء يقابل الظهور ثم مطلق التأويل من الظهور أو ليس من الظهور، أو التأويل خفي جدا والأخفى، أو التأويل القريب. هم ترديدات في أقسام التأويل، أيها تندرج في الظهور أو لا تندرج في الظهور. السيد المرتضى رحمة الله عليه مرارا كرارا ننقل عن كتابه الشافي في الإمامة، يصر على أن هناك من الظهور خفي وهناك من الظهور جلي، في حين ظهور يعبر عنه السيد المرتضى بأنه خفي. هذه نقطة مهمة. هذه من ضمن الإثارات في بنيان الظهور. وطبعا أثار السيد المرتضى النكتة ما ندخل فيها حسنا نبتعد عن بنيان الظهور، نكتة أن أدلة إمامة أمير المؤمنين والأئمة أدلة قطعية بحسب القرآن يقينية، فيعترض عليه معترض أنه إذا كانت يقينية إذن لازم تكفرون بقية المسلمين. قال مو ضرورة، شيء يقيني، ولأنه من أصول الدين يعني لازم يكون يقيني. فإذا كان يقيني يستلزم أن يكون أنت تكفرون البقية، لأنه لم يذعنوا بما هو يقيني في القرآن أو في الحديث القطعي النبوي. فيجيب أنه قطعي ومن أصول الدين ويقيني، وليس حتى يقين نظرها نصول الدين، يقين غير نظر يعني بديهي بس خفي. فيبدأ بهذا البحث أن بنيان الظهور في عندنا ظهور جلي وفي ظهور خفي، والظهور الخفي لا يتنافى مع اليقين البديهي غير النظري. شوف هاي بحوث عجيبة غريبة كثيرة ما أريد ندخل فيها، فقط فحرسه لازلنا في هذا البحث. بحث المجمل، شوف كل دي البحوث ترتبط بهذا البحث، بنية وبنيان الظهور من أخطر البحوث في علم الاجتهاد في العلوم الدينية طرا، أخطر البحوث. المجمل والمبين، شو معنى المجمل والمبين؟ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه إثارة لطيفة عنده ومستفيدينها من الآيات والروايات، الإثارة مرتبطة ببنيان الظهور. يقول بأن المجمل، تعريف المجمل حتى في علم الأصول، طبعا هذا التعريف الذي يبديه علماء الأصول في المجمل غير خاص بعلم الأصول أو علم الفقه الفروع، يعم كل العلوم الدينية التفسير وغيرها. فيقول ما هو تعريف المجمل في القرآن أو المتشابه؟ يقول مجمل ليس معنى أنه استخدم الله عز وجل كلمات مرددة مبهمة غامضة مجملة، يقول حاشا مع إعجاز البلاغة. إعجاز البلاغة عربي مبين كذا كذا كذا، ما يتناسب أن الباري تعالى يستخدم كلمات يعني هي في نفسها مبهمة مغلقة غامضة، وهذا غير صحيح. معنى المجمل في القرآن ما يمكن يكون هكذا. حتى في بيانات الأئمة وهم فصحاء، إذا ما هو مراد من المجمل؟ فالمهم يذكر تفسير للمجمل غير مرتبط بالبعد الأدبي واللغوي، مرتبط بالإدراك الذهني. هذا بحث ما مريض الخطي. فإذا المجمل والمبين في القرآن حسب يعني تقريب العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، المجمل ليس معنى الغامض لغويا أدبيا مبهم مشترك لفظي مثلا كذا، لا ليس هذا المراد. لأن بنيان الظهور لابد، شوف هاي إثارة أخرى في بنيان الظهور، بنيان الظهور، بنية الظهور، إثارات أخرى عمدنا نجيب إثارات كثيرة في بنيان وبنية الظهور عشان نلتفت أن البحث خطير في منظومة بناء وبنيان الظهور، منها ما يعم البحث في المقام أن التورية ما هو الميزان فيها، وبالتالي يعتمد حتى على بحث العقود كلها والإيقاعات، أو عقود تابعة للقصود، العقود الملفوظ بها تابعة للقصود الباطنة، فمرتبطة بالقاعدة. نعم، في بنيان الظهور هناك إثارة أخرى أيضا ذكروها في علم الأصول أو علم التفسير علوم أخرى. الناقد الأدبي، عند ناقد أدبي الناقد كيف يلتفت إلى أمور لا يلتفت إليها أبناء اللسان نفسه؟ سنعقد أدبي في اللغة العربية في غير اللغة العربية. لماذا الناقد الأدبي يلتفت إلى أمور ما يلتفت إليها غيره؟ هذه عملية النقد الأدبي كانت من زمن الجاهلية إلى يومنا هذا في اللغة العربية كل عام، في منى أيام منى في سوق عكاظ كانت هناك ندوة أدبية يقيمها في الجاهلية، ويتبارون بالشعر أو بالنثر، ويأتي محكم حاكم قاضي أدبي يعبر عنه بالناقد الأدبي، فيقع الكلام أنه الناقد الأدبي لماذا يقدم على غيره من أبناء اللسان؟ لأنه يلتفت إلى عناصر في الظهور ومعاني لا يلتفت إليها غيره. هذا معنى النقد الأدبي، مو فقط في اللغة العربية، في أي لغة من لغات العالم، بل نفس النقاد الأدب يتبارون ويتنافسون أيهما أشد حذاقة لباقة التفاتة نباهة. هذا السيرة الموجودة لدى العقلاء في اللغات ماذا يعني؟ ماذا يعني مع بنيان الظهور؟ هذه السيرة في عند العقلاء كلهم أصحاب اللغات والألسن المختلفة، يعني فيما يعني أن بنيان الظهور مو بالضروري يلتفت إليه السامع ولا نوع السامعين ولا نوع أهل اللسان، يعني الكثير أو الأكثر، إنما يلتفت إليه الندرة من أهل اللسان ذوي الحذاقة. معنى النقد الأدبي هو أي معنى مباراة النقد الأدبي والمجرى، وهناك التفات تفصيلي وهو الذي يلتفت إليه الناقد الأدبي، وهناك التفات ارتكازي إجمالي وهو نفس المنشد للشعر أو النثر، نفس حالة النقد الأدبي تشكل لنا ظاهرة علمية فيها عدة ملفات. أولا إن بنيان الظهور لا يعتمد على قدرة أكثر أهل اللغة أهل اللسان. إذن يعتمد على ماذا؟ بعضهم يقول العرف ما يفهم. أي قصد أي عرف ما يفهم؟ يفهم وما يفهم. المحكم والحوكمة في حجية الظهور أن العرف يفهم. أي عرف تقصد؟ أكثرية العرف أقلية العرف في النقد الأدبي عسى العرف كل أهل اللسان ما يلتفت، هذا الواحد الناقد الأدبي يلتفت هو كافي. طبعا هذا لما يلتفت الناقد الأدبي يأتي بدليل يقول في عنصر في الظهور خفي على الكل أنا التفت إليه. هل يخل خفاء هذا العنصر على كل أهل اللسان يخل بحجية الظهور؟ يقول لا ما يخل. إذن بنيان الظهور صار بنيان ليس محكم فيه العرف، محكم فيه ماذا؟ محكم فيه قواعد ونظم علوم الأدب واللغة. التفت إليه من التفت ولم يلتفت إليه من لم يلتفت. بعد عبارة أخرى عن هذا البحث، إعجاز القرآن يعني ماذا؟ ما هو تعريف إعجاز القرآن؟ إعجاز القرآن شنو تعريفه؟ إعجاز القرآن البلاغي، صدق عنك إعجاز القرآن في العلوم في لا، إعجاز القرآن في البلاغة يعني ماذا؟ ما هو تعريفه؟ إذا شيء لا يلتفت لأهل اللسان فما الثمرة في الإعجاز؟ لما يلتفت لأهل اللسان بالتالي يعني بالتالي كيف يصير يتفاعلون معه كلغة جميلة بالغة فقط؟ وإذا التفتوا لم يكن إعجاز. فالمعجزة في اللغة بين أن يكون الكلام معطل فلا ثمرة في المعجزة، وبين أن يفهم فلا معجزة. ماذا تقولون؟ هذه إثارة مهمة في علم التفسير في بلاغة القرآن أو بلاغة أهل البيت عليهم السلام. إعجاز يعني ماذا؟ معجزة يعني عاجزين الوقيعة. إذا عاجزين فإذا ما يفهموا، إذا ما يفهموا فليس بظهور. أي بلاغة هو؟ شوف هاي نفس إثارة مرتبطة بنفس البحوث. فذكروا بأن إعجاز القرآن هذا يعني إجمالا يدركون العرف عظمته ويدركون إجمالا في معاني، لكن تفصيلا العنصر الذي ينطلقون منه للالتفات إلى المعنى التفصيلي لا يهتدون منه. شو النقد الأدبي؟ ظاهرة النقد الأدبي، النقد الأدبي وفوق كل ناقد ناقد، درجات مطبقة. في النقد الأدبي الناقد يلتفت إلى شيء لا يلتفت إليه الكل، ولكن هو يكون ماهر، هو يكون محكم قاضي، ولكن هذا الذي التفت إليه عبطي عشوائي لا مدلل، مدلل بعنصر خفي على الآخرين. اللي أعجاز بالدقة هذا الناقد الأدبي التفت تفصيلا إلى النقطة وإلى المعنى، إلى الدال والدالة والدلالة والمدلول. الناقد وخفي على البقية في النقد الأدبي محسموه في بلاغة القرآن في النقد الأدبي. زي المتكلم كيف؟ المتكلم الذي أنشد هذا المطلب ملتفت إجمالا، إيه قد تفصيلا ما ملتفت هو قريحة الإجمالية. فإذا عندنا في باب الظهور عناصر عديدة يجب أن نلتفت إليها في بنيان الظهور، هي تأثر في بحوث الظهور في الفقه، في الكلام، في التفسير، في العلوم الدينية طبعا. ما هي هذه العناصر المهمة؟ أن أصل بنيان الظهور يعتمد على قواعد النحو، الصرف، اشتقاق، مفردات اللغة، علوم اللغة، علوم اللغة معادلات، علوم اللغة شنو هي؟ معادلات، مثل معادلات رياضية. هذه المعادلات واقعا هكذا، هذه المعادلات الرياضية إذا تجتمع مع بعضها البعض تطبخ طبخة معينة، تطبخ طبخة، تنضج، تبني بنيان. بنيان الظهور بنيان الأدب في نهج البلاغة، الظاهرة الأدبية في نهج البلاغة، الظاهرة الأدبية في الصحيفة السجالية، الظاهرة الأدبية في أدعية الأئمة، في حكم الأئمة، في كلمات الأئمة. نحن قوم فصحاء، نحن أمراء البيان، منه تنشبت شنو عروقها كذا وتهدلت، تهدلت عصانا، وذا التعبيرات موجودة. فهم صلاح سلام الله أمراء البيان المجمع. جيد، فإذا كانت الظاهرة الأدبية هكذا، فالظهور عبارة عن في الحقيقة بنيان من معادلات. الآن لاحظوا في الهندسة، هندسة الأرض الأمور التكوينية يعجز المهندسون عن إدراكها، لكن يعلمون بأن هناك إعجاز في الهندسة، إعجاز حتى أشكال المخلوقات، حيوانات كذا، إذا يغوصون في هندسة خلقتها وجسمها وكذا كذا، إعجاز. ما الفرق بين شكل الذبابة في الطيران، هندسة الطيران، وبين البعوضة؟ الآن من هالاختلاف اكتشفوا طائرات تطير بشكل مختلف. الطيور مثلا، شوف هي هندسة الطيران، نقصد كل العلوم هو هكذا بالنسبة إلى نفس خلقة الله، عجاز. كيف يدركوها العلماء؟ بالتالي هناك معادلات، هذه المعادلات إذن علوم اللغة، النحو والصرف والاشتقاق والمفردات والبلاغة والبديع والبيان والمعاني وفقه اللغة والنحت اللغوي والتجويد علوم كثيرة، علوم اللغة هذه إذا اشتبكت معادلاتها مع بعضها البعض ينطبخ منها، ينضج منها، ينبني منها بنيان، بنيان يعجز المهندس الأديب عن بناء مثله، لكنه إجمالا يدرك أنه هذا في تشابك قواعد بشكل منسق منظم عظيم باهر مدهش. وهذا معنى إعجاز القرآن في الجانب البلاغي، تلمسه إجمالا من دون أن تلتفت إليه تفصيلا ولا تهتدي إلى العناصر التفصيلية فيه، ولا لفقد الإعجاز. فمن جهة ندرك الإعجاز إجمالا، ومن جهة ما ندرك سر المعجزة كي نضاهي القرآن. ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ضيرا. هو هاي النكتة. إذا تم، فإذا الإعجاز القرآني في الظهور هل ينافي الظهور؟ ينافي الظهور؟ ينافي. إذا النكتة دي جدا مهمة في الظهور، أن الظهور لا يعتمد على الإدراك التفصيلي للسامع، لا يخل ببنيان الباب يفتح منه ألف ألف باب في العلوم الدينية. أن الظهور لا يعتمد على إدراك أهل اللسان، بل ولا إدراك حتى النخب، كما في المعجز اللغوي نعم يدركوه إجمالا هذا لابد من عنده، وإن لم يدركوه والإجمال هم درجات مو درجة واحدة، وإدراك التفصيل هم درجات وليس درجة واحدة. إذن بنيان الظهور بنية تحتمل وتسع أفق يسع درجات عجيبة من الدلالة، من ثم الصحيح أن التأويل من الظهور، يعني له رأس خيط في الظهور لكن لا يلتفت إليه. بعض التأويل ما يلتفت للمعصوم، أكثر التأويل لا يلتفت للمعصوم، بس حالة أنه لا يلتفت للمعصوم لأنه ليس من الظهور كما يدعي. من الظهور لا نهتدي إلى رؤوس الخيوط المرتبطة به، فهذه نقطة جدا مهمة. الآن من باب المثال قاعدة لا تنقض الاستصحاب بدليلها اللفظي لا تنقض اليقين بالشك، جملة من الأعلام منهم الشيخ محمد واقر الصدر رحمة الله عليه قال استصحاب العدم الأزلي حلو كلش، حلو صناعي رياضي مرتب ما في عليه غبار، لكن عرفا ما يستظهر من لا تنقض اليقين بالشك، هذا شيء معقد ما يلتفت للعرف. هكذا استشكلوا في الاستصحاب العدم الأزلي، معروف الاستصحاب العدم الأزلي حلال مشاكل، مو أبو مشاكل، حلال مشاكل، حلال مشاكل زي إذا تبني عليه ترتاح في قضايا كثيرة. جماعة من الأعلام لم يبنوا على يابا، لماذا؟ هل في إشكال في نفسه؟ يقول ما هويا ما في إشكال، مرتب ودقيق وغامض كل شيء ممتاز. النائني غاص في غوص عجيب غريب في أجل التقريرات في اللباس المشكوك، ما قبل من جهة أخرى النائني، بس جماعة الأعلام ما قبلوا يابا، لماذا؟ لماذا؟ ما السبب ما تقبلوا؟ قالوا هذا ما يتناسب مع التمسك بعموم أدلة الاستصحاب إلى هذا الفرد المعقد الغامض، لأن الظهور عرفي هيك تعال كأنما لغة لغات لغاريتم لغاريتمية مثل لغة زيجية ومدائل الرياضيات المعقدة، ما يصير هذا، مو ظهور عرفي، هذا مو فقط في البحث الصعب عدم الأزلي، بحوث كثيرة في الأبواب الفقهية إذا مسألة معقدة وفي لها تخريجة وتوليفة جدا تتداخل فيها، مثل انقلاب النسبة بحث التعارض مر بنا يعني في دورة الأصول، بعض صور انقلاب النسبة معقد جدا، فشو هذا ظهور عرفي؟ تجيب 5 طوائف 10 طوائف تركب كأنما سين وجيم وباء ودال يا رب تطلع النتيجة، كيف هذا قرائن يعني 10 ألسن 7 ألسن مثلا في زواج الباكر، زواج الباكر الرشيدة البالغة 7 ألسن من الطوائف، مو 7 روايات 7 طوائف شو طلع رصفة من هنا؟ سير خوي قاعد تدي أحوط وجوبي يجب أن يكون بولاية الولي وإذن الرشيدة دوخ راسك حوش 7 طوائف طلع راس خيط من عنده، شو طلع راس من هنا؟ الولاية إليها لأبوها إليهم معا، ها اصعد انزل 7 طوائف 7 ألسن في زواج البكر الباكر الرشيدة، وانت تريد الحين اول شيء تلاحظ الطائفة الاولى والثالثة ثم الثالثة مع الخامسة ثم الخامسة مع الرابعة ثم شنو الترتيب المعادلي الرياضي المعقد هذا مو عرف. شوف بحث انقلاب النسبة، بحث انقلاب النسبة بحث مبتلى به في أبواب فقهية كثيرة حساسة، هل هذا بنيان ظهور أم لا؟ إذا بنينا على أن بنيان الظهور يا جماعة الخير ما مبني على قدرة السامع وقدرة العرف في الفهم، بنيان الظهور مبني على عناصر نحوية صرفية بلاغية علوم أدبية موجودة، خلاص التفتوا لما التفتوا هذا بنيان ظهور. أنا عمدا بسط هذا البحث في بنيان ظهور لأن هذا يأثر على علوم دينية كثيرة، مو فقط على بحث الكذب والتورية. يعني المشكلة في التورية هي هذه، المشكلة في التورية نفس ذي النقطة نفسها سيأتي معنا. التورية يعتمد على عنصر ما يهتدي به إليه إلا الحاذق جدا، حيث أكثر اللي يسمعون الكلام يفتفون هذه ينافي الظهور. إذا ما ينافي الظهور، من الظهور مبني على عناصر، هو موجود العناصر، خلاص التورية ليست من كذب. أما إذا قلنا بنيان الظهور مرهون على قدرة السامع، نوع السامعين، نوع المخاطبين، نعم بتكون التورية حين كذب، لأنه استعمل الكلام في ظهور المفروض في هذا الظهور بنيانه يحكم فيه قدرة السامع أو قدرة نوع قدرة السامعين أو المخاطبين. انتفت شلون ارتباط التورية بهذا البحث؟ فهل التورية أو الظهور مبني على السامع أو نوع السامعين أو لا؟ ما لرب عساهم التفتوا ولا لم يلتفتوا، مبني على عناصر الظهور، عنصر هو موجود، جاب عنصر قرينة على مراده بس جابه بشكل خفي ما يلتفت إليه إلا بالمجهر. ينافي على الظهور إذا قلنا الظهور يعتمد على عناصر خافية أو جلية أو توسطت. فالبحث مثمر في هذا المقام وفي أبواب كثيرة من العلوم الدينية. نعم يرتبط بالتأويل وغير التأويل والمجر. شوف لاحظ ماذا يعني، شوف الدعاء إعجازي بلاغي ذكره أهل أئمة أهل البيت، إنما يعرف القرآن كله من خوطب به. ماذا يريدون يقولون؟ يقولون يعني صلوات الله عليهم أن بعض العناصر الظهور في القرآن ما يلتفت إليه إلا أهل البيت عليهم السلام. لذلك أبو حنيفة وغير أبو حنيفة كثيرون يجي يستشكي على الإمام الصادق، الإمام الصادق يلفت إلى عنصر في الظهور، قال والله كأني لم أسمعه من عربي ولا عجمي، قال بلى سمعتها ولم تعقلها، الدليل على إمامتهم. من هذا القبيل كثير بين أئمة أهل البيت وعلماء المسلمين الآخرين في علوم شتى. فإذا بنيان الظهور إنما يعرف القرآن، دقة لطيفة، إنما يعرف يفهم يعرف القرآن من خوطب به. يعني بعض العناصر عمدا الله عز وجل جعلها خفية ما يلتفت إليها إلا فقط أئمة الهدى. خب هذا تعطيل؟ لا، معناته الكلام لدرجات من الدلالة. سامعين في علم الأمن يسمونه وعلم الأمن الإعلامي والأمن، الكلام لطبقات من المعلومات أو المعلومات طبقات، بعض الطبقات لازم تصير خفية جدا، لما تصير خفية جدا المتكلم يشفرها يعني ماذا؟ ما يلتفت إلى عناصر الظهور لها إلا فئة خاصة. التورية هو هذا. فإذا بنيان الظهور نقر بأنه هذا بحث يفيد في أبحاث كثيرة، هل بنيان الظهور مرتبط بالقدرة المخاطب أو مرتبط بنفس عناصر العلوم معادلات العلوم اللغوية. كلمة نختم مرتبط بهذا شبيه. الآن لاحظوا المعارف، الفلاسفة ماذا عرفوا الفلسفة؟ عرفوا الفلسفة قال إدراك الحقائق الخارجية أو الواقعية أو كذا والكونية بحسب القدرة البشرية. بالله عليك هذا هذه معرفة الواقع بما هو واقع أو صار شيء نسبي؟ شلون في الظهور؟ شلون تدعون أنتوا نحن ملوك الواقعية؟ فلاسفة أنتوا تعترفون بأنه بحسب شنو؟ بحسب الطاقة البشرية، بحسب القدرة البشرية، ما صار بحسب الواقع. بخلاف الوحي، الوحي هو الواقع بما هو. فرق الوحي عن الفلسفة أو فرق الوحي عن العرفان البشري، بخلاف العرفان الوحياني. وصلنا نكات لطيفة تتشابه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.